بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحافظ المقدسي رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الخفين هما لباس القدمين، والأصل أنهم من جلد، وفي حكمهما الشراب. وأكثر الناس الآن ما يعرفون الخفين، وإن كانت موجودة لكن أكثر يلبس الشراب، والشراب المسح عليهما رخصة، ولهما شروط لجواز المسح على الخفين على الشراب. شروط: الشرط الأول أن يكون على طهارة قبل لبس الشراب، ولذا قال هنا صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون في الوقت، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ولكن كيف يحسب الوقت؟ الجواب: من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، فليس من اللبس وليس من الحدث، وإن من أول مسح بعد الحدث. والدليل على ذلك أن الأدلة علقت الأحكام بالمسح، هذا كلام عام. كل دليل تجد فيه المسح الخفين علق الحكم بالمسح. ثم من حيث المعنى ما استفاد منهما إلا بعد مسح عليهما. الشرط الثالث أن يكون في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيخلع الشراب ثم يغتسل غسلا كاملا. الشرط الرابع أن يكون الخفان طاهرين والشراب طاهرتين، فلا تكون متنجستين. ثم إن كيف يمسح على الشراب؟ الجواب: يبول يديه ثم يأخذ يعني اليمنى مع اليمنى واليسرى على اليسرى، فيمسح من أطراف الأصابع إلى الساق، هذا يشرع في الساق كالغسل، واليسار كذلك. وهل يمسح اليمين ثم اليسار أم كلاهما؟ الأفضل اليمين ثم اليسار، هذا الأفضل. لكن لو مسح عليهما فظاهر حديث المغيرة أنه يجزئ. وهل يجوز المسح على الشراب المخرق أو الشفاف؟ في خلاف، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز. تقرأ.
باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
المذي هو سائل رقيق يخرج من القبل عند اشتداد الشهوة، ويخرج من الرجال والنساء لحد سواء، لكن من الناس من هو كثير المذي، منهم من هو متوسط ومنهم من يقل. والمذي نجس، لكن نجاسته مخففة، وقد تقدم معنا فيكفي فيه النضح، وفي هذا الحديث أنه أمره بغسل الذكر والأنثيين من أجل تخفيف خروج المذي، لأن المذي يخرج من الحرارة، حرارة الشهوة، والماء يبردها، فيغسل الذكر والأنثيين. وفيه أدب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عدم الكلام فيما يتعلق بالفروج مع أصهاره، وهكذا ينبغي الإنسان أن يفعل. نعم.
وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا حديث عظيم، وقد أخذ منه العلماء إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبعبارة أخرى اليقين لا يزول بالشك. طيب، ولو عرفه الموسوسون لانقطع عنهم وسواس وارتاحوا، لأن إذا رد الإنسان الشيء إلى الأصل ارتاح، فلا ينتقل منه إلى غيره إلا بيقين. فإذا توضأ وشك في الطهارة فالأصل أنه متوضأ، وهكذا إذا أحدث وشك هل توضأ أم لا فالأصل أنه محدث، فلا يزول من اليقين إلا بيقين. وأما هذا الحديث فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل أنه أحدث ولم يحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيبقى على اليقين حتى يتيقن زواله. ولو قال يغلب على ظني بنسبة 99% أن يحدث، نقول ابقى صلاة صحيحة وأنت على طهارة على وضوء حتى تتيقن. على أن هنا مسألة مهمة، وهي أن يقين الموسوس شك، يقين الموسوس شك، فقام تيقن يا حدث تقول لا معلش خله ابقى، وخاصة إذا كان وسواسه في هذه المسألة. لكن لو بال واضح، ما أقول شاك، ما في شك ذا أصلا، هذا بال واضح أحدث يقل. لكن لو كان مشكوك، لو قال شاك بنسبة 100% ما عنده شك، هذا شك، هذا وسواس. نعم.
وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله
عنها. مستني الأخذ وشي شو نسخة ونشوفها لو تقرأ نسخة القاس فيها زيادات فيها أشياء. زين عشان ما أفقى لنسختكم.
وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يؤتى له بالصبيان يحنكهم ويبرك عليهم، لأنه بركة صلى الله عليه وسلم في دعائه وفي ملامسته وفي عرقه، هذه من خصائصه. وفيه أن بول الغلام نجس، لكن نجاسته مخففة مثل نجاسة
المذي
فيك فيها النضح، وفيها المبادرة إلى غسل النجاسة لئلا ينساها. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
في هذا نجاسة البول، وفيه أن البول يطهر بالماء إذا أتبع إياه، إذا صب عليه، ولا بد أن يزول أثر البول، فلكن مجرد الصب القليل لا يكفي. وفيه إنكار المنكر، وفيه أنه ليس كل إنكار صوابا، بل قد يكون الإنكار منكرا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، لأنه في غير موضعه أن ينكر هذا المنكر، لأن هذا الأعرابي قد بدأ يبول، فلو أنهم أنكروا عليه يعني لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ما انكروا عليه. فإن لا يخلو من أحوال، حال الأولى أن يقوم وهو يبول فيتلوث أكثر المسجد وتنكشف عورته، وإن غطاها تنجس ثيابه، وربما يقطع بوله فيتأثر، فليس كل إنكار صوابا فينتظر الإنسان. والإنسان إنكار المنكر هذا واجب، لكنه بحسب قدرة الإنسان. بيدك إن كنت تستطيع على ولدك وزوجتك والمعلم على طلابه، فإن لم تستطع فباللسان، تنكر باللسان على صديقك على زميلك على من في الشارع. وينبغي عند الإنكار التلطف، ولا سيما هذه الأيام، هذه الأيام يعني بعد الانفتاح والناس وحرية، نقول له أنكر بلطافة، انطع الحمد لله ولا فقد أبلغت معنك. لا تسب ولا تشتم، فضل أن تحذف بالحصى ولا بالماشي بذلك، هذا تهور، تهور، تعرض نفسك لما لا ينبغي. فإن قال الإنسان إن كنت في مكان ما أقدر أنكر، قلنا أنكر بقلبك، أنكر بقلبك وقد برئت ذمتك، والله عز وجل يعلم أنك لو استطعت إنكار باللسان فعلت، ما دمت تخاف على نفسك، أو في مكان ما تستطيع، في مكان فيه ضوضاء وضجة وإزعاج، توقف خلنا ننكر عليكم، أنكر بقلبك فارق المنكر أنت ولا عليك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
الفطرة هي ما فطر الله الناس عليه من استحسان مثل هذه الأمور، وتطلق الفطرة أيضا على السنة وعلى الإسلام، فإن المولود يولد على التوحيد. طيب، خمس يعني من هذه الخمس عددها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الختان، وهو للرجل واجب وفي حق النساء سنة، لكن لو كنا في مجتمع يستنكر الختان للنساء فلنقول يسن، نقول لا، تأتي هذه يعني مراعاة المصالح والمفاسد، ربما لو ختن بنته وعلم بها الناس وهم يعلمون، سوف يعلمون، يبقى طول حياته تعير بها، المختونة المختونة، هنا يترك الإنسان. فنقول ليس من الحكمة الختن النساء، خاصة بالنسبة عندنا الآن غير مناسب، لكن لو كان في مجتمع، بعض المجتمعات الإسلامية موجود عندهم الحمد لله يختنون، هذا سنة في حق النساء وواجب في حق الرجال. والاستحداد، وهو أخذ شعر العانة، وهو الشعر الذي يخرج حول القبل وكذلك الدبر، فإنه يؤخذ. وقص الشارب، والشارب هو الشعر الذي فوق الشفة العليا يقص، لكن هل من السنة حلقه؟ الجواب لا، ليس من السنة، لكن من السنة إحفاؤه بحيث يبقى رؤوس الشعر بدون حلق، والحلق يكون بالموسى، الموس هذا، وأما بالمكينة حتى لو كان رقم صفر فهذا يعتبر تقصيرا لا حلقا. وتقليم الأظفار، أظفار اليدين والرجلين، ونتف الإبط، وهو معروف لأنه يجمع الأوساخ ويتجمع فيه العرق، والإبط باطن الكتف. طيب، وجاء في حديث عن أنس رضي الله عنه أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك هذه الأشياء أكثر من 40 يوما، الحد لعل 40 يوما. والسنة أن كلما طالت فإنها تؤخذ، كلما طالت تؤخذ. وجعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذها يوم الجمعة، يوم الجمعة وقت تنظيف وتزين. نعم.
باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. انخنست، انسللت.
في هذا احترام الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له، وهكذا ينبغي لنا أن نعظم سنته وأن نعظم هديه وحديثه. وفيه أن المؤمن لا ينجس، لا ينجس حتى لو كان جنوبا، بل حتى الحائض ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع زوجاته أنه حيض. وفيه قول سبحان الله عند التعجب ومثل الله أكبر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من ناخذها؟ يلا أيوب. أحسنت، ما عرف وين راح ولأنه جنب. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 3 أو 4 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 3 أو 4 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
في هذا بيان بعض الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ينقلن سنته الخفية عن الناس. وفيه أن النبي رحمك الله صلى الله عليه وسلم بشر تصيبه الجنابة ويجامع زوجاته كغيره البشر، لكن الله عز وجل فضله بشيئين ميزه علينا بأمرين. الأمر الأول الكمال البشري في الأخلاق وفي الطباع والصفات، فإنه فيك أكمل الأخلاق عليه الصلاة والسلام. والثاني في الوحي، فإن الله عز وجل يوحي إليه. وفيه بيان الغسل الكامل. واعلم أن الإنسان إذا أصابته جنابة فإن له طريقتان في الغسل. الغسل الأول المجزئ، وأدنى ما يجزئ، وأن يعم بدنه بالماء على أي صورة ويتمضمض ويستنشق. والكمال إذا كان على جنابة فإنه يبدأ فيغسل كفيه ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما تلوث من جسده، ثم يتوضأ وضوء الصلاة المعتاد، ثم يبل يديه فيبلل فروة رأسه، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات يعممه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الشق الأيمن من الأمام والخلف، ثم يفيض الماء على جسده كاملا. هذا هو الغسل الأكمل والأفضل. وفيه بيان خدمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا من مناقبهن رضي الله عنهن. وفيه جواز استعمال المنديل، هذا معنى الخرقة، وأنا أسمى المنشفة والفوطة والملاية، فأنا أسمى ملاية منهم سمون عندكم أنتم ملاية تنشيف. وهل هو سنة أم غير سنة؟ نقول يحتمل، نقول يجوز، وخاصة إذا كان في البرد الشتاء، إذا لم يتنشف ربما يتعب. الحمد لله. نعم.
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
فيه فائدة نفيسة عامة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا تحتاج الأمة إلا سألوا عنه. في المسألة هذه نرقد وهو جنب، من يعني ينتبه لها؟ نقول اعلم أن ما لم يسألون الصحابة رضي الله عنهم مما كان موجودا في عهدهم أن السنة تركه، لا تسأل عنه. الصحابة كانوا أحرص على العلم وعندهم من يجيبهم. طيب. وفيه أن الإنسان إذا كان على جنابة فإنه له 3 أحوال: الحالة الأولى أن يغتسل قبل أن ينام، وهذا الأفضل والأكمل. الحالة الثانية أن يتوضأ، وهذا جائز. الحالة الثالثة أن ينام من غير وضوء ولا غسل. فاختلف العلماء في هذه المسألة بناء على هذا الحديث، منهم من قال يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليرقد، مفهوم أنه إذا لم يتوضأ فلا يرقد، فلو رقد فقد خالف، قالوا يحرم. منهم من قال يجوز، ومنهم من قال يكره، وهذا القول الوسط هو الوسط، والوسط يعني الخيار العدول المختار، أنه مكروه هو الوسط. ما هو؟ حال أن ينام يغتسل يغتسل وينام، حال الثاني يتوضأ وينام، هذا أفضل أي أحسن؟
الثلاث.
لا، الثالثة، الثالثة قال بعض من يحرم اللي هو نام من غير وضوء ولا غسل، بعضهم قال يحرم، بعضهم قال يجوز، بعضهم قال يكره، وهذا هو الراجح. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
في هذا فضل أم سليم رضي الله عنها في هذا السؤال الذي يحتاجه الرجال والنساء، وفيه أدب أم سليم رضي الله عنها، وهكذا ينبغي لنا إذا سألنا عما يستحيا منه فنقدم بين يدي السؤال ما يلطف السؤال، والله أنا مستحي أسأل، أنا خجلان أسأل، أو تقول إن الله لا يستحي من حق ما تسأل. طيب، وفيه أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال عموما وخصوصا، الأحلام العامة والأحلام الخاصة في الجماع، كما أن الرجل يرى أنه يجامع فهكذا المرأة ترى أنها تجامع، ولا غضاضة ولا حرج في ذلك. وفيه أن من رأى أنه يجامع فإن رأى الماء ماء المني اغتسل، وإن لم يره فلا غسل عليه، لقولها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، يعني ماء المني. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
فيه إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يخرج منه الجنابة أي ماء المني عند الجماع. وفيه أن ماء المني طاهر، طاهر بدليل قوله قولها كنت أفركه، لأن الفرك لليابس ولا يزيل كل شيء، الفرك لا يزيل كل شيء، إنما تفركه وتزيله، ففيها أن المني أنه طاهر، وفيه أنه يغسل إذا كان لينا ويفرك إذا كان يابسا. وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، فليس عنده ثوب واحد ينام فيه ويحتلم ويجامع فيه ويصلي فيه، لكن هل يحتلم أيضا فيه؟ الجواب لا، النبي ما يحتلم، هذا من خصائصه، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والنبي ما يتلاعب بالشيطان صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وفي لفظ أحسن الله إليك، فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل.
في هذا أنه إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، وضابط ذلك إذا مس الختان الختان، يعني أدخل الميل في المكحلة بقدر أن يمس الختان الختان، وليس المعنى أن يضع وضعا، لا، لابد من الدخول، وهو رأس الحشفة، رأس الحشفة هذا يكفي في إيجاب الغسل. وفيه الكلام عما يستحيا للحاجة، حاجة العلم والتوضيح، هذا أمر يحتاجه الناس. نعم.
عن أبي جعفر،
وفيه مفهومه أن الإنزال موجب للغسل ولو لم يكن جماع، يقول وإن لم ينزل، وقد جاء في حديث الماء من الماء. نعم.
أحسن الله عليك. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه ابن الحنفية،
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، في هذا الاقتصاد في ماء الغسل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ينبغي الإنسان يقتصد ما استطاع في ذلك. نعم، هذا مراد الحديث. نعم.
باب التيمم. عن عمران بن حصين. نعم.
تعري ايه في اثناء الجماع يمكن يؤخذ هذا. نعم.
باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
التيمم هو الطهارة الترابية التي بدل ما عند تعذر استعمال الماء. التيمم هو الطهارة عند تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو للحاجة إليه للشرب أو للمرض أو للبرد الشديد وليس هناك ما يسخن به الماء أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي يتعذر معها استعمال الماء. وسعرفه شرعا أنه قصد الصعيد الطيب، يعني الطاهر، بضرب اليدين ثم مسح الوجه واليدين. ويستوي في التيمم الطهارة للحدث الأكبر والأصغر. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل كان يجهل حكم التيمم الجنابة. وفي هذا الحديث، حديث في قصة طويلة جيدة جدا راجعها، وفيه إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل أنكر عليه، وفيه الاستفصال قبل الإنكار، ما معنى تصلي معنا؟ قد يكون معذورا، فليس كل من رأى إنسان على شيء يظنه منكر أنه منكر، بل ينبغي أن يتأنى الإنسان ويسأل لماذا. وفيه التيمم من الصعيد، والصعيد هو كل ما على وجه الأرض وتصاعد، فلا يشترط فيه التراب على الصحيح. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
في هذا بيان كيفية التيمم، هو أن الإنسان يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه جميع وجهه، ويمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. وهل ينفخ فيهما؟ إذا كان التراب كثير ينفخ فيهما كما جاء في حديث. مرة ثانية تضرب بيديك التراب ثم تمسح وجهك ثم داخل يديك، سواء هكذا أو هكذا أو هكذا هكذا، ليس هناك كيفية معينة، مقصود تعم يديك بالمسح، وايضا ليس المراد تعم جميع اليدين كل جزء كالماء، وهكذا الوجه كل الوجه، لكن لو نبأ قليلا شيء ما في بس. نعم، ما ينبغي، ينبغي الانسان ان يفعل كما جاء في القران، امسحوا بوجوهكم ويديكم منه. في روايه اخرى عكس هذه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
في هذا الحديث إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يختص ببعض الأحكام، وبعض الأحكام تكون خاصة به وبأمته، وبعض تكون خاصة به فقط صلى الله عليه وسلم. الأولى قد نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يرعب منه الأعداء ويخافون فينهزمون، فيقول طيب هذه الحرب قامت، معركة أحد ومعركة بدر والخندق، يقول لكن مع هذا فالرعب في قلوبهم، وكم من الناس حينما يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم يهربون ما يقفون. الثاني: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصل، يعني نصلي في أي مكان ونتيمم من أي مكان، وهذا من تيسير الله عز وجل لهذه الأمة. وأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يتيمم من كل أجزاء الأرض، سواء كانت ترابية أو رملية أو جبال أو طين، وسواء عليها مطر أو ناشفة، أي مكان، لكن لا شك أن التراب اللي فيه غبار أو أولى وأحوط، يخرج الإنسان من الخلاف. يعني بعض العلماء قال ما يصح إلا ما كان فيه غبار، لكن هذا الحديث يدل على العموم. الثالث: أحلت لي الغنائم، والغنائم هي ما أخذ من أموال الكفار بالحرب، وكانت فيما سبق الأمم السابقة اليهود والنصارى وما كانوا يغزون من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، إذا أخذوا الغنائم وجمعها تنزل نار من السماء فتحرقها. أما هذه الأمة فإن أحلت الغنائم، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ولذا قال ولم تحل أحد قبلي. والرابع: الشفاعة، المرد الشفاعة العظمى، حيث يشفع عند الله عز وجل ليحاسب الخلق، والناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيتبرأ، ونوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام ويتبرؤون، ويأتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع بعد أن يسجد ويحمد الله عز وجل يثني عليه، ثم يأذن الله له بالشفاعة. الخامس: عم دعوته، كان النبي يبعث إلى قومه يعني خاصة كما في رواية، وبعث للناس عامة، فبعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين مقبول، كل الأديان مردودة، لو هي محرفة، لكن لو قدر هناك دين سليم نقول غير مقبول الآن، منسوخ بالشريعة الإسلامية. نعم.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
باب الحيض. الحيض في اللغة مأخوذ من حاض الوادي إذا سال، فالحيض لابد فيه من سيلان دم، وأما في الاصطلاح فهو دم ترخيه الرحم في أيام معلومة خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الجنين الحمل، ولذلك إذا حملت المرأة لا تحيض. وله صفات، منها أنه داكن، ليس دما أحمر وإنما فيه سواد أو بني غامق. والثاني أنه منتن الرائحة قذر، لأنه منحبس في رحم المرأة ثم إذا خرج يكون قبيحا، ولذلك الله عز وجل سماه أذى. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، أنه أذى قذر. والله عز وجل يفرج عن المرأة بهذا خروج هذا الدم. ولذلك أخذ حبوب منع الحيض سيئة، تورث الآلام ولخبطة الدورة والأمراض. حتى قال شيخنا رحمه الله: إن حدثني طبيب أن في هذه الحبوب ما يقرب من 17 مرضا. ولذلك السلامة السلامة، تبقى المرأة هكذا إذا حاضت تذكر الصلاة والصوم، وإذا طهرت فإنها تصلي وتصوم. ومن صفاته أنه يخرج بطيئا، ليس كسيال الدم المعتاد. وقالوا أيضا أنه لا يتجلط، لأنه قد تجلط في داخل الرحم ثم خرج. ومن أحكام الحيض أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف، ولا يحل طلاقها ولا يحل جماعها، يعني وطئها في الحيض في المكان مكان خروج الدم. وأما الاستحاضة والذي في هذا الحديث فهو دم عرق ينطلق، دم مرض، وسببه ركضة الشيطان، كما جاء ذلك في حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها. وأحكام المستحاضة كأحكام الطاهرة، في السلس كسلس البول، كسلس البول. ولكن كيف تعرف حيضها؟ الجواب: المستحاضة لها ثلاثة أحوال. انقلاصا، مش معنى المستحاضة؟ فنقول هي المرأة التي ينطلق معها الدم كل الشهر أو أغلب الشهر، تقول أحكامها يعني في الحيض لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون لها عادة سابقة قبل أن ينطلق معها الدم، فهي تبقى عادتها. الثاني أن لا يكون لها عادة، لكن تكون مميزة، تعرف دم الحيض بصفاته ودم المستحاضة بحمرته وانطلاقه، هاي تبقى الأيام اللي فيها التمييز. الحالة الثالثة أن لا تكون لها عادة ولا يكون لها تمييز، هاي تجلس غالب الشهر من غالب الشهر، غالب الحيض من كل شهر، تجلس غالب الحيض من كل شهر، مش غالب الحيض، وستة أيام أو سبعة أيام، وتنظر في من حولها من قريباتها من الأم والخالات والأخوات والقريبات. فإن لم يكن لها قارب نظرت إلى عادة النساء الكثيرة، يعني غالب النساء، وهي تحدث ستة أيام وسبعة أيام. ومن أحكامها أنها تتوضأ لكل صلاة، تتحفظ وتتطهر ثم تتلجب. والآن يسمى الفوطة الصحية، تلبس الفوطة الصحية من أجل لا يخرج الدم، ثم تتوضأ وتصلي. فإن خرج الدم نقول لا عليه شيء، كسلس البول، لأنه لو عاد فاغتسلت طهرت وتوضأت خرج مرة ثانية، كيف تقف؟ هذا حرج، والشريعة لا تأتي بالحرج. فإن شق عليها الوضوء لكل صلاة جمعت بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن جمعا بدون
قصر،
بدون قصر، لأن القصر إنما يبيحه، ما الذي يبيح القصر؟ السفر فقط. نعم. لا، النفاس مثل الحيض في ترك الصلاة والصوم والحج، لكن في بعض الأحكام تختلف، مثل الطلاق يجوز طلاق النفساء، وأما الحيض ما يجوز طلاقه، لكن غالب أحكام النفاس كأحكام الحيض. نعم.
أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
نعم، هذه استحيضت، وغسلها لكل صلاة اجتهاد منها لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقول فأمرها أن تغتسل يعني عند انقطاع الحيض، لكنها اجتهاد منها تغتسل لكل صلاة، وليس هذا بواجب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
في هذا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وقد ثبت اغتساله مع عائشة ومع أم سلمة ومع حفصة رضي الله عنهم الجميع. وهكذا ينبغي للإنسان أن يناطف أهله، يناطف زوجته، يسمع الكلام الطيب والفعل الطيب والرائحة الطيبة. وفيه جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، وأن هذا لا يضر الماء. وفيه مباشرة الحائض يعني بما دون الجماع، من استمتع بها بما دون الجماع، لكن ينبغي أن تضع على مكان الحيض ما يغطيه لئلا يتغذى منه الرجل أو يحدث ما لا يجوز. وفيه أن بدن الحائض طاهر، لأنها ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فبدنها طاهر ليس نجسا. وفيه خدمة الزوج وترجيل رأسه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
نعم، هذا أيضا من صور حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته. وفيه أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، وهذا مأخذ بعيد. وجهه قالوا كما أن يعني كان عائشة تقول: لا تظنوا أن الحائضة لا تسمع القرآن كما أنها لا تقرأه، بل هي يجوز أن تسمع القرآن، هكذا منزع الحكم عندهم. لكن الصواب أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، لكن بدون مس للمصحف، تقرأ من صدرها مباشرة أو بالمصحف بدون مس بمنديل أو ما شبه ذلك إذا كانت أردت تقلب الصفحات. نعم.
وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
أخذ العلماء من هذا الحديث دليل على التعبد، الحكم التعبدي. فعائشة رضي الله عنها قالت: نحن نتعبد بذلك، نقضي الصوم ونقضي الصلاة، أي نسلم من الشرع. وهكذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يسلم من الشرع الله عز وجل، سواء فهم الحكمة أو لم يفهم. إذا فهمناها فهذا أمر طيب، لكن ما نقف على كل... طيب ليش؟ ليش؟ ليش طيب ليش يصلي أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ثنتين؟ مش الحكمة؟ ما ليش لماذا نطوف سبعا؟ ليش ما نطوف ثمان طوفات ونخليها ست طوفات؟ يجب أن نسلم الحكم، هذا شرع الله عز وجل. وفيه حرص نساء السلف على السؤال، وقد مر معنا هذا مع الرجال والنساء كذلك. فينبغي أن يسأل عن دينه، يسأل تفقها لا تعنتا وإشقاقا على المسؤول، أو يبين أنه يسأل. وفيه أن الحائض تقضي الصوم ما تقضي الصلاة، لكن إن أدركت من الصلاة أول وقتها ثم حاضت تقضيها إذا طهرت، وهكذا إذا طهرت في أواخر الوقت فإن تقضي الصلاة هذه أدركتها ولو لم تغتسل إلا بعد خروج الوقت. لكن هل تقضي ما تجمع إليها بعدها قبلها؟ الجواب لا. وفي خلاف تصبنها تقضي ما أدركته فقط. نعم، نكفي، نعتقد. Thank you for that.